بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
صلى الله وسلم على رسول الله. نواصل حديثنا وكلامنا ونناقش بعض المسائل الهامة التي تتعلق بفلسطين والجهاد هناك والمسألة التي تحتف بذلك. هل يجوز شراء أسلحة لمحاربة الكفار من أموال الزكاة؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرزاق عفيفي يعني من أعلم أهل الأرض وكان رئيس لجماعة أنصار السنة المحمدية، وله مكانة خاصة كانت عند الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. ارتحل للسعودية وأقام هناك، وهو الذي يجيب على الفتوى وكل من عداوة التي بين المؤمنين والكافرين، عداوة قديمة متأصلة. ذكر كلمات هامة وبين أن المعركة ترى تكون بأسلحة مادية تدرها في الجو أو البحر أو على بساط الأرض بالطائرات والغواصات والدبابات وأمثال ذلك من الأسلحة الفتاكة، وتارة تكون نظرية تدور رحاها في عالم الأفكار بإلقاء الشبه ونشر نظريات الإلحاد إلى آخر ما قال. وآونة تكون حرب أعصاب وفتن توهم العزائم وتبعث الرعب في القلوب. وكأن هذه مقدمة حيخلص منها الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه إلى النتيجة، وأنه لا بد للمسلمين أن يواجهوهم بمثل أسلحتهم، يواجهونهم بأسلحة مادية يضعونها في نحورهم ويقضون بها عليهم، ويواجهونهم بأدلة علمية يثبتون بها الحق في قلوب المؤمنين ويمحون بها الشبه حتى لا تكون فتنة ولا إلحاد ولا حيرة ولا شكوك. يواجهونهم بإيجاد يقظة في الأمة الإسلامية ونشر الوعي فيها حتى ينكشف لهم ما بخصومهم من الكيد والدس. قال: وكل هذه المواجهات والمكافحات أنواع من الجهاد في سبيل الله. في المسألة ما تقتصر على الحرب في ساحة الحرب بالسلاح المادي طائرات ودبابات وسيارات فحسب، لا، هي أوسع وأشمل من ذلك بكثير. قال: وكل هذه المواجهات والمكافحات أنواع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: فيجوز، هذه فتوى، أن يستعان في القيام بها بأموال الزكاة وغيرها من تبرعات المحسنين من أغنياء المسلمين وبيوت الأموال في الدول الإسلامية عن طريق ولاة الأمور، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فتوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي أنا يعني أنقل وأعلق بإذن الله تعالى إن استلزم الأمر. الفتوى بيميل إليها كثير من المعاصرين من المتأخرين، وإلا ففتوى المتقدمين قصروا مصرف في سبيل الله على الغزاة والمجاهدين، على الغزاة والمجاهدين. هذه فتوى كثير من علماء السلف المتأخرين توسعوا في مصرف في سبيل الله، وإن كان للغزاة والمجاهدين المسألة صارت وكأنها حتى لو قصرنا الزكاة على هذا المصرف صارت بهذا المعنى الواسع الذي يتكلم به الشيخ عبد الرزاق عفيفي، هو واحد من المجتهدين رحمة الله عليه، لدرجة أن الشيخ ابن باز على الباب من موافقة علمه كان بيعتبر الشيخ عبد الرزاق عفيفي هو شيخ، هو شيخ، هو كان النائب بالنسبة له. هذا من تواضع العلماء رحمة عليهم أجمعين. الشيخ الألباني سئل هل يجوز تأخير وقت تسليم الزكاة لنقلها من بلد إلى بلد آخر مثل فلسطين؟ الإجابة: إذا وضعت في حرز وكتب علي احتياطا لعل المزكي أو مرض فبحيث يضمن أن تصل إلى أولئك الفقراء، وكأنه أراد أن يحتاط بحيث تصل الزكاة إلى مستحقيها، وإلا فلعل الإنسان يمرض يتعرض له كذا وكذا. قال: فيجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد خلافا لما ذهب إليه الشافعي، لأن حديث معاذ الذي يستدلون به ليس صريحا في المنهج لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال: إنهم أجابوك خذ من أموالهم لتعد على فقرائهم. فهذا الحديث أولا لا يدل على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى بلد آخر، لأن اليمن مجموعة بلاد، ما قال مثلا إلى صنعاء يعني حدد، وحتى لو حدد هذا لا يعني أن ذلك لا يجوز إذا كان هناك فقراء في بلد آخر هم مثلا أحوج من البلدة الأولى، فيجوز مثلا حز مال الزكاة لإيصالها إلى بلد آخر. بالنسبة لهذا الكلام المذكور والذي قاله الشيخ الألباني رحمة الله عليه، حديث معاذ المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خذ من أموالهم صدقة، خذ من أغنيائهم صدقة فترد في فقرائهم. جمهور العلماء، ليس فقط الشافعية من العلماء، لا جمهور العلماء قالوا تصرف في فقراء نفس البلد، في خذ من أغنيائهم صدقة ترد في فقرائهم، فالجمهور قالوا ترد في فقراء نفس البلد، ولأنه حتى لو وجد فقراء هنا أو هناك وقام الأغنياء بالفقراء ما نحتاج للنقل، ما نحتاج. يقول على سبيل المثال الحصر بدك الإسكندرية فيها كم داري؟ لا أقول كم مليونير الآن، ده مليونير دي صارت مسألة حسبة صغيرة جدا، لا كم ملياردير الآن، انظر كم ملياردير وكم فقير في الإسكندرية. ممكن واحد يقوم بفقراء البلد واحد فقط، واحد، وتخيل واحد مثلا عنده 100 مليون زكاته في السنة 2.5 مليون، 2.5 مليون كم تكفي من البشر؟ تقول لا كبيرة جدا، حتى لا نعطي الواحد 10 جنيهات كما يصنع بعض الإخوة، وإذا ما طلب 10 أخرى يقول لا ده أنت سارق، ضبطناك بتأخذ من الجمعية الفلانية 10 جنيهات أخرى. مشاكل المذاهب الإعطاء، إما أن تعطي كفاية العمر وإما أن تعطي كفاية السنة، كفاية السنة تحصل واحد من ممكن أو حتى أغنياء البلد يقومون بفقراء البلد، ما نحتاج أن نستورد الزكاة من القاهرة حتى مثلا وكلها في بلدة واحدة كما يقول البعض، لا ما نحتاج، أغنياء البلد يقومون بفقراء البلد. هذه المسألة، هذه مسألة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما يميل لما ذهب إليه جمهور العلماء ويقول حديث معاذ لا يدل على ذلك، وهذا مذهب فليغ من أهل العلم، قالوا خذ من أغنيائهم صدقة فترد في فقرائهم، ليس المقصود فقراء نفس البلد ولكن المقصود فقراء المسلمين، إذ المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ويليتنا في هذه وغيرها نتعرف على مرامي أهل العلم، لماذا نشأ الخلاف مثلا؟ ما الجمهور يقولون في فقراء أو في فقراء نفس البلد، البعض الآخر نازع وناوش في ذلك، قال في فقراء المسلمين، ليس المقصود بفقراء فقراء نفس البلد، لا فقراء المسلمين، فقراء المسلمين. فعلى كل حال لو كانوا يعني أشد في الحاجة كأهل فلسطين أو كانوا غزاة مجاهدين يجوز نقل الزكاة، يجوز نقل الزكاة إليهم بلا حرج، خصوصا إذا كانوا أحوال. وهذه مسألة، هل يجوز تعجيل إخراج الزكاة؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلم زكاة العباس لعام أو عامين، لعام أو عامين، فيجوز التعجيل. وهذا لا يجب على الإنسان، لأن المال متى بلغ النصاب ومرت عليه السنة القمرية واجب إخراج الزكاة، قبل ذلك لا يجب، ولأن المال قد ينقص. وهذا من فعلا امتلك النصاب، ولكن قبل مرور السنة القمرية نقص المال عن النصاب، لا يجب عليه إخراج الزكاة. فمسألة التعجيل، وإن كنت طبعا تقول في النهاية عمل صالح، عمل صالح، حتى لو عجلت أنا وأخرجت المال والمال نقص ولا تجب علي الزكاة، عسى تكون صدقة من الصدقة. وطبعا إذا ما تكلمنا عن الزكوات وقلنا في المصرف الأول مثلا والغزاة والمجاهدين، ما في أموال أخرى ينزعنا في صدقات تطوع ونحو ذلك، وفعل المحسنين، وحتى أهل فلسطين، هب أنني أتحرر من نقل الزكاة إليه. الصدقات باب واسع كبير جدا، اتقي النار ولو بسقط بشق تمرة، ولا احترمنا أحدكم من المعروف سيفا. والعلماء تكلموا إذا ضاق بيت المال بالمال ونزلت جائعة بالمسلمين، قال يجوز أن تأخذ أكثر من مال، إذا في مسائل أخرى كثيرة وعديدة ينظر إليها بعين الاعتبار. ومسألة عرضت يعني زمن الإمام النووي وعبد الله بن الفراغ والعز بن عبد السلام، وأجازوا أن يأخذ ولي الأمر أكثر من مال الزكاة إذا ضبط المال بالمال ونزل بالمسلمين جائحة جائحة ولم تكفي أموال الزكاة، يجوز أن يأخذ أكثر من مال الزكاة. تكلموا على الأسرى وفك الأسير، حتى لو أتى الأمر على كل ما في بيت المال من مال يفك الأسرى، يفك، لا يترك الأسير المسلم، خصوصا النساء والنساء وأطفال، وحال حال صعب، حال مؤلم، يعني موقف عسير بين يدي الله تبارك وتعالى. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والفتوى توجهت للجنة عن وضع باقة من الزهور على قبر الجند المجهول، هل ينطبق على ذلك ما ينطبق على عمل الذين عظموا أولياءهم وصالحيهم حتى عبدوا؟ الإجابة، هذا العمل بدعة، هذا العمل بدعة وغلو في الأموات، وهو شبيه بعمل أولئك في صالحين من جهة التعظيم واتخاذ شعار لهم، ويخشى منه أن يكون ذريعة على مر الأيام إلى بناء الإباب عليهم والتبرك بهم واتخاذهم أولياء من دون الله، فيجب منع ذلك سدا لذريعة الشرك. كلام العلماء فيه حيطة، فيه حيطة، وهو كيف عبدت الأصنام في قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. في البداية كان من الصالحين يعبدون الله، مالوا والناس قالوا نصور لهم التصاوير للتذكرة، بعد ذلك التصاوير هذه انقلبت إلى أصنام، والأصنام عبدت، وكل ما يأتي قوم يقولون أجعل من سابقين، فعبدت الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. وإلا في البداية نص الدين وشيء للتذكار، والتذكار انقلب إلى أصنام، والأصنام عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فالعلماء بيحتاروا، إن النصوص كثيرة جدا في الحيطة لجناب التوحيد وفي الحيطة لجناب التشريع. مسألة قبر الجند المجهول والوقوف عليه والتعظيم، هذا كله لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، وليس الامتناع عن ذلك استقلالا بشأن من قتل حتى في سبيل الله، لا، هذا والله أعلم بمن مات في سبيله، هذا من جهة، وما عند الله خير للأبرار. معنى أن المسألة ما تحتمل جنود يسيرون ويلغؤون ولا يجيبون. وفي المناسبات حماضة إكليل الزهور على قبل الجند المجهول، كل ذلك ما يصح ولا يجوز، وهو من جملة البدع والغلو في الأموال كما تقول لجنة الفتوى. هل يجوز الوقوف دقيقة مثلا مع الصمت اللي هو بيطلق عليه اسم دقيقة حداد على روح فلان أو على أرواح الشهداء أو على أرواح الشهداء تحية للشهداء، حيث إنه عندما تبدأ حفلة معينة يقف الناس دقيقة مع الصمت حدادا أو تشريفا لأرواح الشهداء. ودائما ما تأتي في هذه المسائل للأسف الشديد تصفيق وغير تصفيق ودقيقة حداد والفاتحة، ما ده مسائل واحد يبدأ بها، واحد يبدأ بها يحاول يتقدم الرب سامحه الله وغفر الله ولا، والناس تبع والناس تبع، حتى ما من كان منهم عنده علم يقول لك خجلت، الناس كلها كانت بتصفق أمتنع عن التصفيق، الناس كلها قامت أمتنع عن القيام مثلا، الناس كلها ما هو خان الفاتحة كان لازم نرفع يدنا هكذا ونقرأ، مشاكل مشاكل، ولا تجد من يرد ولا من يوضح المفاهيم للخلق، ولابد من حيطة وحذر ولابد من نشر للعلم النافع وسط الدنيا، وخصوصا إذا كانت الأوقات أوقات غربة وجهلنا على النحو الذي نشاهده. ونفس القضية يقولون دقيقة حداد على روح فلان الفلاني أو على أرواح الشهداء، تجد الكل يقوم الكل يقول كل في صمت شديد في صمت شديد يقوم هكذا الصالح والطالح يفعل هذا الفعل. الإجابة ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم وإحدادا عليهم وتنكيس الأعلام من المنكرات والبدع المحددة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح، ولا تتفق مع آداب التوحيد ولا إخلاص التعظيم لله، بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار وقلدوهم في عاداتهم القبيحة وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياء وأموات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين والصدقة عنهم وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياء وأمواتا. وليس من الوقوف حدادا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، بل هذا مما تأباه أصول الإسلام. فالوقوف حداد والصمت على مثل هذا النحو وتنكيس الأعلام والرئيس الفلاني ثلاثة أيام حداد ومغادرة وشغل مزايدات، التاني حيطلع يقول له لا ده احنا عندنا شهر حداد وتنكيس أعلام، مشكلة مشكلة، ما دي صارت مسألة مزايد زي المزايد بالضبط زي المزايد، ده الحداد عليه حيكون ثلاثة أيام ولا خمسة، ده حيكون سبعة ولا حيكون شهر، مشكلة وكأنه تبع للقدر والقيمة. نفس القضية حتى في السرادقات، ما السرادقات دي بتعبر برضه عن قصص اجتماعية، يا ترى السرادق هو بدعة كبير ولا صغير؟ بدعة، ولكن السرادق اللي احنا هننشئه هيكون متر في متر، ولا المتر في متر دي تكون حالة وضاعة وخسة وتعبر عن وسط منحط، لازم السرادق يكون 100 متر 100 متر، مشكلة، ما الذي سيوزع في السرادق؟ هذه كلها بتعبر عن أوساط وعن بيئات، والواجب علينا كما ذكرنا والله الحمد كل ما كان الإنسان على بصيرة من أمري وأمر الناس حيضع الشر نصب عيني. ومسألة أخرى تتعلق بإحسان الظن بعموم البشر والعلماء على جهة المخصوص. بمعنى إن أحيانا قل مثلا عندنا قمنا حداد ونكسنا الأعلام وفي هنا علماء في البلد، تقول أصل العلماء لم يبينوا، مثلا أصل العلماء بيقروا هذه البدعة، لا داعي، لا داعي لإساءة الظن. أحسن الظن العلماء في إيدهم مقاليد الأمور أو بيصرفوا شؤون دولة، أبدا، قد يحكم العالم إن حاكم داخل المسجد، أما خارج المسجد بمتر لا يملك ولا يستطيع أن ينفذ عليه كلمة. هنا في السعودية انتبه، فلا داعي المغالطات، لأن البعض أحيانا يشاهد منكرا يقول لك في العلماء، لا نصر العلماء متواطئين، لا، لإساءة الفنون، لإساءة الفنون، العلماء يتكلم بما يخلصهم من الله، بما يبرر مساحتهم بين يدي الله، والله فلان يستجيب أو لا يستجيب هذه مسألة أخرى. فأنت يسعك إحسان الظن، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستاذ منتقصين معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. أيضا سؤال آخر توجه للجنة الفتوى بالسعودية، هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت؟ كان يقول المشيعون وحدوا أو ذكروا الله أو نحو ذلك. الإجابة لا يجوز، بل هو بدعة لعدم ورود ما يدل عليه من الكتاب والسنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمسألة الحديث والكلام حتى لو كان على سبيل التذكير بعض أحيانا عندنا هنا، وتجد المسألة كثيرة جدا من الفاتحة، البعض يقول وحدوه ونحو ذلك أثناء السير بالجنازة، هذا لم يرد، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والشريعة اكتملت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أضف إلى ذلك أن الكلام على مثل هذا النحو يتنافى مع سنية الصمت، لأن الصمت مأمور به حل الجنائس، وبالتالي فالكلام والحديث على مثل هذا النحو مخالف للسنة، مخالف للسنة. ونتابع أحيانا ما دخلت بدعة إلا وخرجت في مقابل سنة، معنى الناس يستحسنون وبالتالي يعتبون إذا لم تقل أنت الفاتحة أثناء الجنازة وكأنك قصرت في حق الميت، ما هذه خطورة البدعة، خطورة البدعة، وكأننا قصرنا في حق الميت وفرطنا، كان الواجب علينا أن نذكر الناس ونقول لهم الفاتحة. لا، في الأصل أنت الذي ابتدعت، حتى يعني أقصر البدعة على شخصك حتى تعدى بها للآخرين وتنقلب الحقائق، السنة تصير بدعة والبدعة تصير سنة، مغالطات كثيرة جدا، وبالتالي الواجب علينا أن ننتبه. المسألة لا تقتصر على الصوت والكلام أثناء تشيع الجنازة، لدى أحيان موسيقى أو حمل للجنازة على العربات، أصلا إذا كان إنسان له وجاهة ونحن عربة مدفع مثلا، كل ذلك أيضا لا يحل ولا يجوز، يعني ممكن حينضاف والمخالفة حتحدث في الجنازة، ولذلك وجب على الإنسان أن يحذر إذا ما علم المخالفات والبدع التي ترتكب، الواجب عليه أن يحذر من عملها حتى تبرأ ساحتها، حتى تبرأ ساحتها. من أوصى بها طبعا للتبعة كبيرة، تابعة بهدوا موسيقى وفرشوا الورود عليا واعملوا وساووا، ده بيأمر بالبدعة، بيأمر بالبدعة، فالخطر أكبر وأعظم. فيجوز حمل الجنازة لا على عربة مدفع، السيارات هذه قد تحتاج المسألة مسافات طويلة، اعتبر مدفن واحد مثلا هو الموجود، والناس ما يستطيعون المشي من هنا مثلا للعمود مثلا، وبالتالي لو حملناها على سيارة بس دعت الحاجة والضرورة لمثل ذلك. مسألة السفر بها هذه مسألة أخرى، النووي رحمة الله عليه بينقل قول المحققين من العلماء أن الإنسان يدفن حيث يموت، ما ينقل إلى بلد آخر. أحيانا بعد بيوصي إن أنا إذا مت ينقلوني البلد للصعيد. صعيد صعيد يا رجل في عز الحرب، عايز لك يوم كامل، يوم كامل ويوم كامل. ده في مسألة أخرى بتستدعى هذه المسألة وهذه القضية. مسألة أخرى أن أحل أولاد هنا مثلا، كان حتى حيزور وحياته وحيتذكر إلى أولاد، تنقله أنت إلى بلد لا زيارة ولا دعوة، لا زيارة ولا دعوة، وأنت يدفن هنا ولا تنفذ الوصية. إذا ما أوصى دفني في بلدي مثلا، ضربت مثلا بالصعيد مسافة كبيرة، مسافة كبيرة، وحاكون المسألة في عز الحر، الجسمان ما يحتمل، ما يحتمل أن يتأخر مثلا نصف يوم، يوم كامل لنقله. وبالتالي فقول النووي وبينقل قول المحققين من أهل العلم أن الإنسان لو أوصى بدفنه في بلد آخر لا تنفذ هذه الوصية، لا تنفذ الوصية بصفة عامة إذا ما اشتملت على معصية لله تبارك وتعالى. ما حكم جمع رفاة الشهداء اليوم تبادل الأسرى؟ وكانت المسألة لا تخلو من مرارة حقيقة. يعني تبعتم أنتم قصة حسن نصر الله، وحسن نصر الله خطير جدا، خطير جدا، وتسليم القنطار ومحادثات ومساومات وكله على تسليم رفاة مثلا اثنين يهود. أو أحيانا تقرأ وتقول والله المفصلة ماذا يصنعون، إن واحد يهودي عسكري جلعاد شريط، والفلسطينيون مثلا أو المسلمون يطالبون بتحرير 1000 أسير. وصحيح لابد من تحرير، ولكن المسألة لما الواحد يقرأ لا تملك إلا الامتعاض، واليهود قد يوافقون. انظر واحد بألف، إن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والله وصل بنا الضعف والمهانة. أنا لا أقول إن كان لابد واحد بواحد، والله لو استطعت يا أخوة تحرير كل الأسرة ده واجب، وخصوصا في نساء. دي مسألة مرارة، مرارة شديدة. لو كان في إحساس، لو كان في إيمان متمكن من نفوس، لو استشعرت أنت، ما للأسف الشديد، للأسف الشديد نحن أحيانا نعتب على الأمم المتحدة وأمريكان ويهود، ونقول يكيلوا بمكلالين يكيلون، ونحن كذلك والله. لا، أنت لو صدقت مع نفسك وحسبت هذه النفس ووقفت هكذا وكل كلمة تنطق بها حسبت نفسك على أساسها، والله تقول سبحانك يا ربي، تسأل ربك الصدق في القول والعمل، وتسأل العافية والستر، وإلا فحل مريب. حتى الوزن بميزانين والكيل بمكيالين، ونحن نقع في نفس المسألة. هو أنا لو استشعرت أن دي الزوجة، دي الأخت، دي المحبوسة دي والأسيرة عند يهود، هي الأم، هي ابنتك، هي ملك شعوبك. انظر، أنا أقسم لك بالله كل الأحكام الشرعية المنسية ستتذكرها أنت، ستصير فقير في دين الله. انظر لو قربت الصورة من الحس واستشعرت كما ذكرنا أن المصاب هو مصابك أنت، ولكن القضية أنها بعيد عنك، بعيد عنك. ابتسم وشاهد مباريات بكين الآن والأولمبياد، واترك الخطبة واترك الدرس واترك الصلاة. مشكلة، ومشكلة، مشكلة كبيرة جدا. تخيل لو الإنسان كما ذكرنا الأسيرة هذه هي أمه، هي أخته، هي زوجته، ما يكون شعوره؟ يشاهد المباراة، شو ممكن؟ لو رآني أنا، لما أحيانا والله يتكلم في بعض الموضوعات وأنت تستشعر الانطباعات بحكم الارتكاب كل يوم، تكلمت مثلا في تعدد الزوجات وأجد الأسئلة تنهال. يعني طب في مواضيع وفي موضوعات مهمة أنا أقدر والله ما أعتب، وما أعتب أن عدت على نفسي أنا باللائمة. لا بأس معذور، لماذا لا تتكلم في الموضوع؟ وأنا ولله الحمد والمنة ما أترك موضوعا إلا وأتكلم فيه بفضل الله، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل. ما أترك موضوعا إلا وأتكلم فيه، ورغم ذلك أحيانا تأتي الأسئلة إذا ما تكلمت في موضوع كتعدد الزوجات، أن في موضوعات أهم الأمة بتعاني من كذا. استشعر أنا وأقدر المتكلم، أتلمس له مليون عسر، مليون عسر. وتخيل كما ذكرت، تخيل مثلا أن المشكلة الآن أن في أسيرة مسلمة مثلا وهي زوجتك، وأنا أعبث وألعب مثلا وأضيع الأوقات والأعمار مثلا، أو لا أهتم بقضيتك هذه، وأنت تسمع معنى الأخوة أو تعلمتها تقول تتحقق بمعنى الأخوة الإيمانية، تقول بيع كلام، بيع كلام، يتاجرون بالكلام في المسألة. المسألة والله ما تحتاج لفقه كبير أبدا، قرب الصورة من حسك، وكأن المصاب هو مصاب، وهو كذلك، وهو كذلك. ستخلص بأحكام مهمة جدا، مهمة جدا، ستصير فقيها أنت في دين الله. الحاصل نعود للفتوى، كما ذكرنا يبادلون مرجعات شريطة، ده أنت لو قرأت وطالعت كم المطلوب في مقابلة مثلا، تجد مئات. الواحد يقرأ ويتحصل تقول سبحان الله، ولا ربما فعل اليهود في مقابل واحد حيث يقول صراحة كذا مئة واحد، كذا مئة الواحد لو قيمة، لو قد بهذه الكمية عند يهود تقول سبحان الله. سبحان النساء وأطفال كما ذكرنا أسرى في سجون يهود، فك الله أسر الجميع. على كل حال نعود للفتوى، رفاة الشهداء كغير من الرفاة، يدفن رفاة كل شهيد في قبر يخصه إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حدة لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما، فلا بأس بدفن اثنين وثلاثة في قبر واحد، ويقدم أفضلهم دينا إلى القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل لما ضاقت عدد القبور بالقتل، سبعوه لمغيرة الله من قتل من خلقه قتل يوم أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيهما أكثر أفضل للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، قدمه في اللحد، وكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، لا بأس. حالة اضطرار، حالة لا تقاس على أحوال الاختيار. ثم المسألة والله قد لا نادري، رفض صحيح لا بد من دفنهم، ونحن الشيء بيدرج في ملابسه وله أحكام خاصة، لا يغسل لا يكفن، بل قد نترك الصلاة عليه، قد نترك الصلاة على هذا بالنسبة لشيء المعركة. أما غير البحر والهدم هؤلاء يصلى عليه، حتى وإن كان له ثواب الشهداء في الآخرة، ولكن له حكم الموتى في الدنيا، له حكم الموتى في الدنيا. إذا وقع على الرجل الحادث فقطع يده ورجله ولم يمت، فماذا يفعل بذلك العضو الذي انقطع منه؟ هل نغسله ونصلي عليه وندفنه؟ ماذا علينا؟ هذا فيما حصل وهو على قيد الحياة. أما إذا وجدنا أعضاء الإنسان متبقية بعد أن أكلته الحيوانات المفترسة ولم نعرف كان صاحبها مسلما أم لا، فماذا علينا في هذه الحالة؟ أو علمنا أن صاحبها كان مسلما، ماذا علينا في الحالتين؟ الإجابة، العضو المقطوع من الحي بأي سبب، وممكن عملية جراحية باتريات ممكن، العضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث أو بحد وغيرهما لا يغسل ولا يصلى عليه. أعضاء لا تغسل ولا يصلى عليه، ولكن ألف في خرقة، يبقى إذا كذلك لا يكفن. إذا كان الكفن المعهود في الذهن ثلاثة أثواب، لا سنة هنا مختلفة، كل ما هناك حيلف لف في خرقة ونحو ذلك، ويدفن في المقبرة أو أرض طيبة عن امتهاد، عن الامتهاد إذا كان واجده ليس بقرب من المقبرة، والله في مقبرة لا بأس، لا نابل شيء تراب في الأرض يحفر وتوضع فيه، يوضع فيه هذا العضو. ما حكم رفع الصوت للتهليل الجماعي أثناء الخروج بالجنازة والمشي بها إلى المقبرة؟ أيضا لجنة الفتوى بتجيب، هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل أو القراءة أو نحو ذلك، ولم يأمر بالتهليل الجماعي فيما نعلم. التهليل المقصود به في تعبيرات، في مصطلحات لأهل العلم، مثل حوكلة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، التكبير الله أكبر، التسبيح سبحان الله، التحميد الحمد لله، التهليل لا إله إلا الله، التلبية لبيك اللهم لبيك، في مصطلحات مختصرات. أحيانا كلمة إلخ، أحيانا بحطب القطاع في الكتب يقول لك إيه دي، إيه معناها دي، لا معناها إلى آخره، إلى إن الكلام يعني في السياق وعلى منوال واحد وعلى منوال واحد، فإلى آخره هذه أو ألف إيه، في مصطلحات هكذا، ألف إيه هذه معناها انتهى، هو نقل نقلا عن عالم أو عن فلان الفلاني وختم الكلام بالألف إيه، ألف نقطة إيه، المقصود بالألف إيه هذه انتهى الكلام أو انتهى النقل أو انتهى النقل. فالتهليل معناه لا إله إلا الله. يقول ولم يأمر بالتهليل الجماعي فيما نعلم، بل قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار، وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال وعند القتال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا أعلم فيه مخالف. الراجل ابن تيمية متمكن، عالم راسخ، عالم راسخ، انظر للعبارة هذه والكلمة هذه، مو من الممكن أسأل أنا أقول لا ترفع الصوت، تقول لي والله ما يمكن ده اجتهاده، حتى لو كنت أنا من أهل الاجتهاد أو هذا رأيك أو هذا كلام يعني فيه نوع من الضعف، بعكس كلمة التي يقول وانظر لكلامه، وهذا هو شأنه في المعتقد، هذا هو شأنه في المعتقد وغيره، رجل راسخ مجتهد اجتهاد مطلق، يعيد نظرات متفحصة، أعرف بأقوال أهل المذاهب والفرق منهم من أتباع وأشياعه. انظر يقول لا يستحق رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، يقول لك هذا مذهب الأئمة الأربعة، تنكر وتبحر الاطلاع على مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا أعلم فيه مخالفة ولا أعلم فيه كلمة راسخة. أتينا بعض الكلام أمتن من بعض، أمتن من بعض. وقال أيضا وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون المفضلة، أيضا كلمة مهمة، انتبه وأنت تقرأ، انتبه يعني أنتم مررتم بمراحل ولله الحمد والمنة كما ذكرت أنا من قبل، مرحلة القراءة والفهم والحفظ، ثم أنا حفظت القرآن وحفظت السنة، لذلك تأتي مرحلة التلسس، مرحلة التنعم والتدبر، الحرف يشدك يستثيرك. شيخ الإسلام ابن تيمية لما يتكلم دائما ما يبث المنهج، ولذلك عندما نقول بوابة لحسم المسائل والقضايا، بوابة لابد من التركيز عليه، لا تنساه أثناء الكلام والحديث، الكلام والحديث. انظر لقوله: وقد اتفق أهل العلم بالحديث والأثر أن هذا لم يكن على عهد القرون المفضلة. ضابط، ده ضابط مرابط في المسائل. خير الناس خالني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا منهج البوابة لفهم الكتاب والسنة. هيحدث تنازع، ممكن أن تجد واحد من المعاصرين هيؤصل هيؤلف مثلا، هيضع أصولا 20 ولا 10 ولا 3 هنحاكمها للقرون المفضلة. كانت موجودة أم لا؟ أم اخترعت وألفت؟ المعاصرين هيؤصل هيؤلف مثلا، هيضع أصولا 20 ولا 10 ولا 3 هنحاكمها للقرون المفضلة. كانت موجودة أم لا؟ أم اخترعت وألفت؟ انظر، لأنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كف، وكل عبادة لم يتعبدها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فلا تعبدوها. ولذلك هو لما ألف معتقدا أمهل مخالفيه 3 سنوات كاملات أن يأتوا بحرف واحد خلف فيه كل خيرية، وهذا هو الضابط، هذا هو الضابط. أن يأتوا بحرف 3 سنوات كاملات يأتوا بحرف واحد خالف فيه قرون الخير، وهذا منهاج. وتعطل بك على سبيل المثال، ومثال ذكرته من قبل ولكن أعيده لقيمته ولأهميته. اليوم وأنتم تقرؤون في مسألة الأسماء والصفات في تأويلات مذمومة، أي نعم موجودة. البعض فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء، النزول بمعنى نزول الأرض، اليد بمعنى القدرة، أليس كذلك؟ وعلماء علماء، البعض يقول لك الإمام فلان قال الاستواء بمعنى الصحيح، أنت صادق ونقلت فعلا عن العالم وهو عالم فعلا، ولكن أنا لن آخذ قوله في هذه المسألة. لماذا؟ ليست خاصة منهم، لا أبدا أبدا، شيخ الإسلام حبيب لأنفسنا والحق أحب إلينا منه. أنا أقول لك اسند هذا الكلام أو هذا التفسير أو هذا القول لقرون الخيرية، هل فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ لن تجد. هات لي واحد من الصحابة، واحد فقط، لا أقول لك كل الصحابة قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، لا واحد فقط من الصحابة. ما أنت صحيح لو سألتك الآن من من العلماء قال الاستواء بمعنى الاستيلاء، تقول لي فلان وفلان وفلان، صادق، ولكن هذا واحد فقط من الصحابة. هذا هو الضابط، هذا هو الفيصل في هذه المسألة وفي غيرها. واحد من الصحابة فقط قال الاستواء بمعنى الاستواء، لم تجد. النزول بمعنى نزول الأمر، لم تجد. لم ولن يصف لا أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله من رسول الله والصحابة الكرام مع نبيين أتقن الله من كل من جاء بعدهم. فالمنهج أن نرجع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في هذه وفي غيرها. قال: وبذلك يتضح لك أن رفع الصوت في التهليل مع الجنائز بدعة منكرة، وهكذا ما شابه ذلك من قولهم وحدوه أو اذكروا الله أو قراءة بعض القصائد كالبردة. إذا مات الميت يأتون بسيارة عليها مكبر صوت ويطوفون في القرى ويقولون توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني، ويعدون مكانا يستقبلون فيه الناس ويصنعون لهم الطعام ويأتون بالمقرئ يقرأ، فما حكم هذه الأشياء؟ وهل الميت يستفيد من قراءة القارئ على أنه يأخذ أجرا على قراءته؟ الإجابة: هذا محرم من عدة أوجه. هذا فعل الذي أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، هذا محرم من عدة أوجه. أولا هو من النعم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي وهو الإخبار بموت الميت إلا إذا كان الميت لم يدفن وأخبرنا بموته من أجل كثرة المصلين عليه. فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعم نجاشي في اليوم الذي مات فيه، وأمر الناس فخرجوا فصلوا عليه. المسألة هذه تحتاج إلى توضيح أكثر. النجاشي لما مات، مات وسط قوم كفار لم يصلوا عليه، ولذلك نعم، ولذلك كان صلاة الغائب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصف أصحابه وكبر أربع، يطلق عليه اسم صلاة الغائب، وقال استغفروا لأخيكم النجاشي. فاحتجنا لذلك أن نجمع بين النصوص، بين النهي عن النعي وبين نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه لا معارضة. هذه سورة مذكورة فيها، إذا تأملت بهذه الكيفية، بهذه واحد مات ولم يصل الناس عليه، أو احتاجنا لمن يغسله، لمن يكفنه، لمن يصلي عليه، فنقول مات فلان الفلاني استغفر الله له، لا مانع. وفي نعي غير جائز إذا هو كنعي الجاهلية، هذا هو النعي غير جائز الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن مثلا سيارات في السعر، ابن عم فلان الفلان وخال فلان وكان أبوه الباشا فلان، إيه ده؟ دي مصاهرة، ده دي مصاهرة، مصاهرة غير مقبولة، غير مقبولة. عكس مثلا أن أنا الرجل وسط إخواني مثلا أحتل من يصلي علي، لمن يكفنه، لمن يغسله، فنقول فلان مات مثلا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي. ثانيا، أن العمل من عمل الجاهلية وقد نهينا عن التشبه بهم. ثالثا، أنه نياحة حيث يجتمع الناس إلى أهل الميت ويصنعون الطعام ويأكلونه، هذا أيضا يتطلب قدرا من التوضيح. لما مات جعفر، النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغله. ليه؟ لأن آل الميت من الحزن ومن حتى الخجل، حتى لو كانوا جوعا لم يأكلوا يوم وأكثر، في خجل تعزي ونحو ذلك، والأكل وكأن عنوان فرح أو عنوان نفس فيها سعة ونحو، فتجدهم يمتنعون إما خجلا وإما حزنا وإما، فالناس تصنع لهم طعام، تصنع لهم اصنعوا لأهل طاعة جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغل. المسألة اليوم صارت العكس، صارت العكس، إن الناس قدمت من هنا ومن هنا وحيقيموا في الفندق اللي هو بيت الميت. ده والله مشكلة أخرى هتضاف، يقول لك موت وخراب ديار، موت وخراب ديار. طب ده صحيح أنتم عايزين تعزوا، بس مش مهم أهل الميت إن يعملوا ضيافة، إن يعملوا عزومات للمعزيين، ده المسألة مش عايزة حتى فهم عالي، لا أبدا. إحنا اللي حنصنع لهم الطعام أداهم ما يشغلوا، مش هم اللي حيصنعوا الطعام للمعزيين. دي مسألة معكوسة، ده هي دي البدعة، هي دي البدعة. هذه مسألة. مسألة أخرى، في رواية جرير بن عبد الله البجلي يقول كنا نعده، وفي رواية كنا نرى الاجتماع لأهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياح. فالاجتماع لأهل الميت في مكان معدود من جملة النياحة المنهية عنها، حتى لو كان في صغارق يوم الموت، لا دادية الصبح، لا دا يوم الأربعين، لا دي السنوية، لا يصح. قامت صغارقات والاجتماع، من وجد أهل الميت قام بتعزيتين، وينصرف كل واحد إلى حاله، إلى حاله. والتعزية في ثلاث ممكن، والله أجدهم بحالة حزن، بعد ثلاث أقوم بتعزيتين، لا بأس بذلك. ما حتى يلتزمون المكث ولا الإقامة في البيت، لا أبدا، ما يلتزمون لاستقبال المعزيين، لا أبدا، ما يلتزم ذلك، ما يلتزم. كنا نعود وفي رواية كنا نرى اجتماع لأهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياح. فحتى الاجتماع في المقابر لتلقي العزاء بيفوت السنة، وهي الوقوف على القبر مقدار ذبح جزور وتوزيعه. فوهدنا حق الميت، يعني ابتدعنا وتركنا السنة وتركنا، وكان التعجيل والوقوف على مثل هذا النحو لتلقي العزاء يعني لابد كما ذكرنا من هجر للبدع وتوضيح المفاهيم. البعض منكم أحيانا والله العام وأنتم مسبوقين بفضل الله، كانت هذه الصور التي لا تجد إلا غيرها اليوم بفضل الله، تجد السنن صارت واضحة في حس كثيرين في الأفراح وفي المآتم، بمعنى في الأفراح كثرة من الخلق صارت تتمم الفرح داخل المسجد على الرغم من غنى وحالة اليسار. كانت الأفراح لا يبد أن تتم في المسامح، كانت في فرح في المسجد، فلتأخذك أن البعض يتمم الفرح في المسرح والناس هتستجيب إزاي والناس هتقول علينا إيه. نفس القضية في المآتم هذه، كان لابد من اليوم الأول أول ما يموت الإنسان الصادق الكبير قبل دفنه وقبل التفكير في وضع مقبرة، لابد من إقامة الصادق والصبح البرق وشيء ولزوم الشيء، بمعنى لابد من الإتيان بالشيخ المخرج، الإتيان والشيخ المخرج تبع للحالة الاجتماعية أيضا، هيجيبوا الشيخ مصطفى اسماعيل ولا هيجيبوا الشيخ اللي هو مش معروف مثلا، ده هيدوا له 10 جنيه، لا ده التاني لازم ياخد له 100 جنيه، لازم هياخد له، ده كان ايام زمان هياخد ده 10 وده 100 وده تبع الوسط الاجتماعي، الوسط الاجتماعي. اليوم ما شاء الله لا قوة الا بالله، كثرة من الخلق صار عندها وعي، صار عندها وعي. الرجل يعني صاحب الشقة اسفلنا توفي ابنه في الاكاديمية، الأولاد كلهم شعور طويلة وسيارات فارهة، انظر سبقونا للمسجد والله، صلوا عليه صلاة العصر وصلاة الجنازة، لم يقفوا مدخل في المسجد كما هو المعتاد في سنوات مضى، لا كل صلى العصر الكل صلى عليه الجنازة، سبقونا للمنارة، ذهبت للمنارة وجدت كل الشباب واقف على المقبرة، لم يسرق الانصراف، قلت ما شاء الله لا قوة إلا الدنيا غيرت. أي والله الدنيا غيرت، كان في الجنائز كل الناس يقفون خارج المسجد صف يصلي عليه صلاة الجنازة، وبقية الناس لم يصلوا لا فريضة ولا صلاة جنازة، يسرعون بالدف والعزم عزيم وصف لتلقي العزاء وإضاعة وتفريط في حق الميت. اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الكثرة سارت على السنة، سارت على السنة. فعلى كل حال تقول وقع غربة، لدى الناس بتستجيب، ما يسعك إلا الالتزام بالسنة وتحريض الناس على العمل بمقتضاه. يقول رابعا، أنا متضمن للمحرم وهو الاستئجار في قراءة القرآن، فإن هذا عمل محرم لأن القرآن لا تقع تلاوته إلا قربة لله، وما لا يقع إلا قربة لله لا يصح أن تؤخذ عليه الأجرة. المسألة أيضا تحت لنوع من التوضيح، كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يتطلب توضيحا وإلا فلا أخذ الأجر، على تعليم الأحكام يجوز، أخذ الأجر على مجرد التلاوة لا يجوز، وإن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ الأجر على تلاوة القرآن، ونهى عن إقامته إقامة القدح، وبين أن قوما يقرؤونه ويتعجلونه ولا يتأجلونه، فالحاصل محتاجين لأن نقرأ القرآن في كل آن وحين، ونخلص العمل لله. واحد بيعلم البعض أحكام القرآن لو أخذ أجر لا بأس، على التحفيظ على تعليم الأحكام لا مانع أبدا من هذا الأمر. هذه سورة تفترق عن سورة قراءة القرآن في الصلاة الآن، أولا هذه بدعة، وثانيا أخذ الأجر على مجرد التلاوة هو آخر لا يجوز. يقول، وأما انتفاع الميت بذلك فإنه لا ينتفع قطعا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب بما نيح عليه، فهو يعذب من هذا الصنيع ولا ينتفع بالقراءة قراءة القارئ، لأن هذا القارئ لا أجر له، قد استعجل أجرا بما أخذ من الأجرة، فليس له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. وإذا لم يكن له أجر في الآخرة فإن الميت لا ينتفع بشيء. لذلك يجب أن ينبه الفاعلون لهذا الأمر وأن يحذروا منه، وأن يعلموا أن ليس فيه إلا إضاعة المال وإضاعة الأوقات والوقوع في السيئات والعياذ بالله. ينبغي ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يقول ابن عمر راوي الحديث: فما بت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. الإنسان يكتب فيها السنن المطلوبة، يحذر من البدع، هي كذا علي كذا، حتى لا تضيع الحقوق وحتى لا يعصى الله بسببه. سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: اليوم نعيش ظاهرة سياسية كبيرة هزت العالم، وهي انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد اليهود، فهل لكم كلمة توجهونها إلى الشباب المسلم في فلسطين المحتلة؟ ليه ظاهرة الانتفاضة؟ ليه يطلق عليها اسم أطفال الحجارة؟ أطفال الحجارة. ننقل الفتوى ونعلق بالنيت على إجابة: أنصحهم بتقوى الله عز وجل والتعاون على الخير والاستقامة في العمل، فالله ينصر من ينصره، فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه وتعالى في مكان آخر من كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول: إنني أنصح كل إخواني بالتعاون معه، بالتعاون مع أبناء الانتفاضة أو انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد اليهود. قال: إنني أنصح كل إخواني بالتعاون معهم، وأنصح الأغنياء وولاة الأمور بأن يمدوا يد العون لإخوانهم في فلسطين المجاهدة لاسترداد بلادهم والنصر على الأعداء إن شاء الله. والنصر على هذه فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قال: أيده الله بالحق وجزاهم عن المسلمين كل خير، وما عليهم إلا أن يصبروا ويصابروا، فإن وعد الله حق، وإن الله ناصر من ينصره. وفقه الله ونصرهم على عدوهم، ووفق المسلمين لمساعدتهم والوقوف بصفهم حتى ينصره الله على عدوهم. الشيخ الألباني رحمة الله عليه فتوى في هذا الصدد مغايرة نسبيا، ولكن كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أشبه بالصحة والصواب. وشيخ الألباني رحمة الله عليه محدث أجود منه رقيق، شيخ الألباني غلبت عليه مسحة الفقه ومحدث أيضا رحمة الله عليه. ننقل الفتوى ونعلق عليها بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو هناك أسئلة تتعلق بأحكام الصيام الإخوة والأخوات فاطرحونا نجيب عليها بإذن الله تعالى. لم يكن هذه المرة، ففي المرات القادمة بإذن الله تعالى يعني نفسح المجال لأسئلة الصيام على جهة الخصوص، ولكن نقرأ الفتوى، فتوى الشيخ الألباني بالنسبة للانتفاضة ونعلق عليها. وحاولوا أن تستمعوا الكلام الذي ذكره الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ويقول مثلا: جزاهم الله عن المسلمين كل خير، وما عليهم إلا أن يصبروا ويصابروا، وأيدهم الله بالحق، وحث الناس على تأييدهم وعلى مساندتهم وعلى إعانتهم. هذا مختصر فتوى الشيخ ابن باز. الشيخ الألباني رحمة الله عليه ممكن كلام: ما حكم الانتفاضة الفلسطينية ورمي اليهود بالحجارة؟ الإجابة: نحن رأينا في المسألة منذ بدأت الانتفاضة وبدأت الجرائد من كل صوب تمجد بها، وهي تستحق التمجيد من حيث الشجاعة والبطولة. ولكن الأمر كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما لك لا يا سعد تولد الإبل. ونحن إذا نظرنا أولا إلى النصوص الشرعية وثانيا إلى السيرة النبوية لوجدنا أن الأمر يحتاج إلى استعداد من نوعين اثنين، أحدهما الاستعداد النفسي، وإن شئت قل الاستعداد التربوي، والآخر الاستعداد المادي. فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في مكة وهو يعاني هو وأصحابه العذاب الشديد من بغي قريش عليه وعلى أصحابه، حتى كان من حكمة الله أن أذن لمن شاء منهم أن يهاجروا ولو إلى الحبشة، ثم أذن الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة من مكة، وتبعه من استطاع أن يتبعه، فبقي هناك الضعفاء من المؤمنين يلاقون أشد العذاب. والتاريخ معروف لدى الجميع، والشاهد أن الأمر في كل مكان الآن مما يصاب به المسلمون مما يطالبون به بعدم استعجال الأمور، ويطالبون بالإعداد لمجاهدة الكفار وإخراجهم من بلاد الإسلام. ولذلك قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تريبون به عدو الله وعدوكم. فلا شك في اعتقادي أن كهذه الانتفاضة لم يكن هناك أي استعداد لمجاهدة هؤلاء الكفار الذين احتلوا البلاد، لا من الناحية النفسية التربوية ولا من الناحية المادية الاستعدادية السلاحية. والأمر الثاني واضح جدا، وهذا يعبر عنه صورة سؤالك، لأن مقابلة الرصاص المختلف أنواعه بالرمي بالحجارة فهذا كما يقول المثل العامي عين لا تقابل مخرس. إن أنت تجيب المخرس ده اللي هو زي المسلة وتحطه قدام العين هيفقع العين، هيفقع العين، العين هتعمل له إيه المخرس ده؟ ده المخرس هو اللي هيفقع العين. فلذلك أرى أنه لا نتيجة من هذه الانتفاضة. والواقع مع الأسف الشديد يشهد بأنه منذ سنتين كاملتين وهم على التعبير العسكري مكانك راوع، وبخاصة أن الدول العربية والحكومات المستعدة استعدادا لا بأس به من الناحية المادية والناحية السلاحية لم تقدم شيئا، لم تقدم شيئا. وأما الاستعداد الأول والأهم فهذا لا شيء منه إطلاقا، فلا يمدون إخواننا هناك بنوع من السلاح إطلاقا، لذلك لم يمدهم الله بمعجزة خارقة للعادة يتغلبون بها على أعدائهم فلن ينتصروا، لأن ما هم فيه من الضعف المادي والمعنوي لا يؤهلهم للنصر، لأن النصر قد ربط بنصر الله، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الشيخ صالح بن حميد اللي هو كان رئيس الحرمين والآن هو رئيس مجلس الشورى وعنده نباهة، يقول لما سئل أيضا عن الانتفاضة هناك يقول لا شك أن من حق إخواننا في الانتفاضة أن يدعموا وأن تقف معهم كل الفعاليات بسياسيين وعلماء دينها، وينبغي أن تتضافر الجهود لمساندتها. هناك قصور واضح وهناك تسلط من الأعداء، ويجب أن يتواصل كل من له أثر وتأثير كل في ميدانه لمساندة قضايا المسلمين عموما وقضية فلسطين وبيت المقدس على الخصوص. أنا أذكر عدة تعليقات على هذا الكلام، وإلا فمسألة الانتفاضة أو ما شابهها من المسائل وحكاية المصالح والمفاسد حكاية عسيرة جدا وصعبة جدا. يعني كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه إن سنتين مضت والمسألة روح مكانك، يعني أنت وكأنك مكانك واقف، ما تقدمت خطوة بالانتفاضة، من كلمة أنت تقولها على الأقل قدر الساحة والتداعيات وردود الأفعال. أنت تقول كلمة روح مكانك منذ سنتين، وهو يقول لك ما الذي فعلتموه منذ عشرات السنين. طفل صغير، طفل الانتفاضة، سيجيبك بهذه الإجابة. طب أنا منذ سنتين وأنا مكاني محلك سر، طب وانت عملت ايه؟ انظر كل مسألة، كل كلمة تجد لها إجابات، على الأقل استوعبها. ما هم فيه من الضعف المادي والمعنوي لا يؤدي للنصر. الإجابة كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ناس ترجو رحمة ربها، ناس توكلت على ربها، وخصوصا لما وجدت خذلان الأمة لها على مثل هذا النحو، على مثل هذا شوائب كثيرة. كيف انتصر المسلمون يوم بدر؟ وكيف انتصر عبد الله الغلام على الطاغية طاغية الأخدود؟ ما انتصر عليه. كيف انتصر صاحب ياسين؟ لا جيوش جرار نبي الله نوح. سير كثيرة جدا، سير كثيرة. على الأقل اعتبر ذلك أسباب بالشبهات. المسألة ما تؤخذ بكلمة وتنتهي القضية، وكأن حسمت مادة النزاع وصارت المسألة أبيض وأسود، أو ده ابتداع أو ده مخالفة للسؤال. لا، الصدور تتسع، الصدور تتسع. هذه المسألة. الرجل كاسترو الشيوعي هذا قال السفير الإسرائيلي في بلاده: احذروا أن تتملك العمليات الفدائية نزعة دينية، وإلا فلن تكون لكم قائمة. فعلا يعني منظمة فتح ما في على مدية والعهودها لا خير فيها، لا ولا بركة فيها ولا معها، على مدية ممحوقة البركة. ما الذي يخيف يهود؟ فعلا أبناء الحجارة والانتفاض على الرغم من صغر سنهم، على الرغم من أنها حجارة، ليه؟ بيخرجوا من المسجد، بيخرجوا من في بعد جديد استجد في المسألة. له ألف حساب وحساب، له ألف حساب وحساب. مسألة أخرى، الفتوى بتقدر زمانا ومكانا وشخصا كما ذكرت، يعني وليس الخبر كالمعاينة. وأحيانا تكون القضية واحد أخذت أمه مسكين، ده عنده دبابة وده عنده طائرة يفتك بيهود. العدو صائم، اليهود يصولون على المال والعرض والدين. مهم تقابع هنا وسط البيت، والنهارده هناكل ايه يا اولاد؟ حط وجبه سخنه، وجبه سخنه ده فضايح والله، ومباراه تلو المباراه وشغل لعب، شغل لعب. وبالتالي تتفنن انت، لا قس المساله ان ده واحد شاب صغير، حدث صغير السن، لم يجد إلا الحجارة، أخذت أمه، أخته مثلا، زوجاته، ولم يجد إلا الحجارة، ولو عنده سلاح فتك دمر بيا وأشباه يهود، ولكن لا يملك، لا يملك إلا الحجارة. تعتب عليه، تلومه، سلال العافية، أسكت، لا داعي للكلام، لا داعي للكلام. تقول سيفتكون بي، والله حدث وفتوى واقع بيعانيه هو، لا تعانيه أنت. والذي شاهد البيت وهو بيدمر، شاهد فلانة وهي بتؤسر، ده هو شاهد وأنت لم تشاهد، عنده إحساس وأنت متبلد، وأنت متبلد. هذه المسألة لها تقدير، لها تقدير. فالمسألة حتى ليست في كل وقت تقول حنجره، لا لا، ده أنت والله وأنت ممكن أن تحسب حسابات مصالح ومفاسد، وأيوة المصلحة هنا أرجع، وحتى حسابات المصالح والمفاسد ده من أصعب صور الحساب، من أصعب. كيف بالنسبة للانتفاضة؟ بالنسبة للانتفاضة هذه أنقذت شعوب على مستوى الدنيا. أي أيوة والله، ما أيقظ اتخذتها للخطب الرنانة ولا للمؤتمرات ولا نقدر البساط الأحمر والنزول من الطائرة. ده هؤلاء هم الذين أيقظوا الدنيا، جعلوا الكبار يستحيون ينكسرون يختلون. ما الذي قدمناه؟ أطفال صغار لن يكون إلا الحجارة. انظر، ففي مصلحة في المسألة، في مصالح. مسألة العبد والحساب والانتفاضة وسنتين أو 20 سنة، المسائل قد لا تؤخذ هكذا، لا تؤخذ هكذا. ده خطر واحد، ده خطر اثنين، صحيح ممكن تكون مضرة ومفسدة وبندون ونكتب ونتكلم، ولكن حسابات المصالح والمفاسد حسابات وعرة جدا، عسيرة جدا. فهل هؤلاء من جملة المصالح أنهم أيقظوا مشاعر الأمة؟ جعلوا الكبار، جعلوا المسلمين يخجلون من أنفسهم مثلا؟ واضح، واضح وبين، وقضية استمرت جزواتها في القلوب. وصف الكلام على السلام والسلام المؤبد والخيار الوحيد، أيقظوا المشاعر وجعلوا للقضية مكانة وقيمة وأرجعوها إلى حجمها. أي والله الأطفال الصغار، أطفال الحجاب، أطفال ولذلك أنا أميل وعن عمد، عن عمد وسبق إصرار للكلام المجمل الذي قاله الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. الكلام المجمل مفيد مهم، لا عن قصور النظر في المصالح والمفاسد والقدرة والتمكين، لا هذا أبدا. لابد من حث الأمة، لماذا لا تساعد حتى لو كانوا ضعفاء؟ استمروا سنتين بلا 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 نكاية في العدو. فين المسلمين؟ فين الإمكانيات والتكنولوجيا العصر؟ فين الغيرة الإيمانية؟ فين مسائل كما ذكرنا؟ ولذلك يكون الكلام على جهة الإيمان أنسب، أنسب كثيرا. لو فصلت فصل، احكي احكي ما لك وما عليك، اترك القضية. أنا من الممكن أن أحكي وأقول والله صغار، ولكن أحداث نكاية صحيح، أحداث نكاية، أحداث نكاية. مع قضية محمد الدرة، ده ولد صغير هز مشاعر الدنيا، ولد صغير وهز مشاعر الدنيا. أيوة الله، هز مشاعر الدنيا وإلى يومنا هذا، وما زالت تقول دماء بتغلي في العروق كلما تتذكر أنت محمد الدرة. مثلا مشهد الصغار، تغار أنت، أتملك نفسك، ما تطيق نفسك، ما تطيق نفسك، اعتبر أنك صاحب قدرة وطاقة مثلا وعندك إمكانيات، يكون هو الذي حركت. أي والله مع عبد الله الغلام حرك أمة، أيقظ مشاعره الناس، كل الناس قالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله وما يعلم جنود ربك إلا. ولماذا تحجر الواسع؟ ولماذا تحجر الواسع؟ فأنا في وقت من الأوقات والمسائل قد تعرض على أهل بيت أو على عمر يجمع على أهل بيت، هل أنني ما أستطيع أن أخلص بقول فصل في المسألة؟ أذكر الحسنات والسيئات، أذكر المصالح والمفاسد، أذكر المطالب الشرعية أنها قضية ما ينبغي أن تموت، ما ينبغي. إذا كان قد انتصر لها أطفال الحجارة، فينبغي على الأمة جمعاء أن تعين، أن تستحي، ولذلك الكلام، كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في المسألة كلام متين ومهم جدا، عندما يقول إنني أنصح كل إخواني بالتعاون معهم، وأنصح الأبناء وولاة الأمور بأن يمدوا يد العون لإخوانهم في فلسطين. ما تحتمل المسألة مزيد من التخزير، مزيد من التخزير، أن تخزنهم أنت وهم يواجهون يهود، حتى تنكسر الروح المعنوية، تنكسر النفسية، انكسار من كل شكل ولون. ثم لا تنسى البدايات، لماذا ننسى؟ ده سنة في الجهاد وغير الجهاد، والجهاد ممكن يبدأ بأطفال الحجارة وترتفع جزوته، بحيث تجد الطائرة والدبابة بعد يوم، بعد شهر، والبداية حجارة، وهكذا تولد الأشياء، كل الأشياء ما ولد أحد بطن أمي عالم، ده اللي نسميه توالد بيحبي ويتعثر ويصرخ ويحاول النهوض ويتعثر، وبعد ذلك يصير شاب مفتول العضلات. ونفس القضية دعوته غير دعوات. ده احنا بالنسبة لنا كان البعض أي أيوة والله ده تاريخ طويل، قال لك سيبوهم يموتوا، سيبوهم يموتوا، سامحك الله. وتقول سبحان من يحيي العظام وهي رميم. أنا أقول له اليوم بفضل لا لفتك ولا ذكاء ولا نباء، أكبر دعوة على وجه الأرض. انظر، وكان في يوم من الأيام يقول اتركوهم يموتوا، اتركوهم يموتون. أي والله ده واقع، واقع. فممكن البداية ما تجد مسجدا حتى تقول فيه كلمة، ما تجد إنسانا يستمع لك، ويأتي عليك يوم ما تستطيع مواجهة الخلق، وأعداد رهيبة في كل جحر، في كل جحر تتحرك له تجد أعداد تفوق الخيال. فأنت دائم التزام. كيف حدث وكيف ظهر؟ كما ذكرنا لا داعي أبدا، لا داعي لهجران أو لنسيان السنن. الإنسان مايولد مفتول العضلات. فحتى بالنسبة للمسلمين في فلسطين قد تكون البداية عبارة عن حجر، طفل صغير هو الذي خرج من المسجد يوقظ من شاعر، من هو كبير عنده إمكانيات واستعدادات. اليوم يأتي ورتلو اليوم تجد الأمة تشحذ همتها، يقول التعاون، تستيقظ المشاعر. نفس القضية بالنسبة للمهدي وغير المهدي. والمهدي لما حيظهر ويملأ الأرض عدد في تمهيد، في مقدمات بين يدي ذلك، بين يدي ذلك لابد من قراءة السنن والسير قراءة واعية. فالحاصل المسائل ما تظهر حتى بالصورة المرجوة المطلوبة دفعة واحدة بين عشية وضحى، في تمهيد، في تمهيد واحد مسكين. ولربما ابتلي هو، أمه أخذت فلم يجد إلا حجر يقصف به الجند اليهودي، تلومه، تعتب عليه، اسكت، سل الله العافية، ادعو الله، لا، إن لم تنصره اسكت، لا تخزله أنت، لا تخزله. يقول عليهم أن يمدوا يد العون لإخوانهم في فلسطين المجاهدة لاسترداد بلادهم والنصر على الأعداء إن شاء الله. أيدهم الله بالحق. كلمة طيبة مجملة، تقول مغلفة، قل ما شئت، طيبة سليمة. وجزاهم الله عن المسلمين كل خير. وانظر ما يحقق شأنهم، لا، جزاهم الله عن المسلمين كل خير. وما عليهم إلا أن يصبروا، إلا كلمات فيها شعزهن، فيها تأييد، فيها تثبيت، ويصابروا فإن وعد الله حق، وإن الله ناصر من ينصره. إن هذه نصرة التي يفعلونها نصرة لدين الله. هذا هو الذي يفهم من كلمات الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وفقهم الله ونصرهم على عدوهم، ووفق المسلمين لمساعدتهم والوقوف بصفهم حتى ينصرهم الله على عدوهم، وهو سبحانه خير الناصر. وننتقل من هذه الوقفة